بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم في حلقات ثلاث حول الإيمان والخلق، وكنا قد بدأنا تلك السلسلة الطيبة بالأخلاق في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونذكر على سبيل الإجمال حتى نصل ما مضى بهذا الذي نقوله الآن. ذكرنا أن الأخلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بهدي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، لأن الأخلاق تنقسم إلى أربعة أقسام: خلق يتعلق بالعبد مع ربه سبحانه وتعالى، وخلق يتعلق بالإنسان مع أخيه الإنسان، وخلق يتعلق بالإنسان ونفسه، وخلق يتعلق بكون الله كله وعلاقة الإنسان بكل ما خلق الله سبحانه وتعالى على أرضه وفي هذا الكون كله. وقلنا إن أول خلق يعنى به هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وينبثق من هذا الحق كل مكارم الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان لكي يحقق الغاية والهدف من خلقه على هذه الأرض لكي يعمرها بالعمل الصالح. وذكرنا أن أول رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى هو نوح عليه السلام، واستنتجنا من دعوة نوح عليه السلام أخلاقا كريمة من تلك الأخلاق: الصبر والثبات على الحق والثقة بالله سبحانه وتعالى. نأخذ أيضا من الأخلاق أهمية الاستغفار حينما تشتد الأمور، وكيف تكون ثمرة ذلك الاستغفار. ثم من الأخلاق في دعوة نوح عليه السلام والأخذ في الأسباب والعمل وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، كذلك المفاصلة أو خلق الولاء والبراء. وسوف نعيش في ظلال آيات كتاب الله عز وجل لكي نستخرج هذه الضرر الغوالي لكي يتأسى بها الدعاة إلى الله أولا، ثم لتكون العظة والعبرة للمؤمنين، وكذلك أيضا العاقبة الخسرى للمكذبين الكافرين الصادين عن الحق وعن دين الله. وتلك سنة الله في الخلق، أن النهاية تكون للحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك أيضا نأخذ من هذه الأخلاق أن وعد الله حق، وأن الله ناصر دينه وناصر دعوته، وأن الصالحين من عباد الله هم الذين يستخلفهم الله في هذه الأرض لكي يعيشوا آمنين مطمئنين في ظلال رحمة الله سبحانه وتعالى. وهيا بنا أيها المشاهد الكريم مع آيات كتاب الله عز وجل التي تصور لنا نوحا عليه السلام وكيف دعا قومه وما جوهر دعوته وما المنهج الذي استخدمه مع هؤلاء المدعوين، وكذلك الأساليب التي استخدمها، ليكون من ذلك درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل، وسنقتصر على آيات كريمات من تلك الصورة التي سميت باسم نوح عليه السلام. يقول ربنا عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الذي أرسل نوحا واصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام تباعا إلى أن ختمت الرسالات برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفى هؤلاء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى في استفتاح الصورة: إنا بنون العظمة لله سبحانه وتعالى. أرسلنا نوحا، أمرناه بأن يدعو قومه، وفي ذكر إلى قومه لأنهم يعرفونه ويعرفهم، فتكون دعوتهم أدعى إلى تصديقه. ولكن ما الذي حدث؟ وتلك سنة الله في الخلق، منهم من يشرح الله صدره فيهدى إلى الحق، ومنهم من تعمى بصيرته قبل بصره فلا يرى الحق ويقف يصد عنه. فما الذي حدث؟ لقد جاءهم ينذرهم. وقد يسأل سائل: ألم يكن من المقتضي أن يكون نوح عليه السلام يبشر أولا ثم ينذر؟ كان مقتضى الحال أن يكون الإنذار هنا قبل التبشير. لماذا؟ لأنهم عكفوا على عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا، وحولوا تقربهم لبعض الصالحين الذين ماتوا من أقوامهم، فأرادوا كما يزعمون أن يخلدوا ذكراهم، فتحولت صورهم وذكرهم إلى أصنام تعبد من دون الله. ونحن نرى في كل عصر من العصور من يصنع ذلك الصنيع، فيتخذ الطواغيط من الناس أو من الشموس أو من الأقمار أو من بعض الناس الذين رحلوا عن الدنيا وماتوا في قبورهم، من يحاول أن يدعو عند هؤلاء أو ينذر لهم أو يستغيث بهم، ناسيا أن من مات في أمس الحاجة إلى دعاء الحي له. ولكن الأموات لا يمكن أبدا أن يصنعوا شيئا للأحياء. هنا يلفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا إلى مقولة هؤلاء: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. إذن كان على نوح عليه السلام أن ينذرهم ويخوفهم، لأن هذا الصنيع هو منذر شؤم بعاقبة وخيمة، دنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول سبحانه: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. واستجاب نوح، وعلى كل مؤمن أن يستجيب لأمر الله تأسيا برسل الله عليهم الصلاة والسلام. فنهض نوح وتحمل ما تحمل: يا قوم إني لكم نذير مبين. ما هو المطلوب؟ ما جوهر الدعوة؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا قمة الخلق. عبادة الله سبحانه وتعالى، ذاك حق الله على عباده. تقوى الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبادة والتقوى والطاعة هي التي تجعل الناس آمنين مطمئنين سعداء. وصدق ربنا العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تحدثنا على سبيل الإجمال عن حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن تلك العبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح كلها. وعبادة الله تتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه وحده لا شريك له الخالق الرازق المحيي المميت القهار الحكيم العليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكذلك لا تنفع العبادة بغير التقوى، الخشية من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، ثم طاعة رسول الله الذي يبلغهم عن الله هذه الدعوة. لكن ما الذي حدث وقد رغبهم إنهم عبدوا الله واتقوه واطعوا؟ ماذا تكون العاقبة؟ مغفرة الذنوب وجعلهم آمنين مطمئنين. ولذلك قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي لا يعجل لكم العقوبة. وتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحمة الله بالعباد الذين قاموا على عبادته وتقواه وطاعته. أما من ابتعد عن عبادة الله وأشرك مع الله آلهة أخرى ولم يتق الله ولم يطعه، فإن العاقبة تكون خسرا. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. من يعلم ذلك الأجل المسمى؟ هل يعلمه الناس؟ الجواب: لا، يعلمه العليم الخبير الذي يقول للشيء كن فيكون. لذلك قال لهم: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والأمم كالأفراد تماما بتمام، ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى إذن إذا أراد الناس في الحياة وإذا أرادت أمة من الأمم أن تعيش في رغد من العيش وفي ظلال رحمة الله سبحانه وتعالى، عليها أن تسلك منهج الحق وأن تعبد الله وتتقيه وتطيعه. تفضل 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 جزاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى أهل الجزائر جميعا.
أسأل الله أن يبارك في أهل مصر وفي علمائنا الأجلاء.
تفضل.
طبعا فضيلة الشيخ وكأنك تتحدث على ما نحن فيه اليوم هنا في الجزائر.
نعم.
بحيث أن مساجد الله جل وعلا التي جعلت للعبادة تكتظ بالناس في هذا اليوم، لا لشيء إلا أن هذا اليوم هو ذكرى ولي من الأولياء كما يزعمون.
نعم. في أي مكان؟ في أي بلد؟ في أي بلد في الجزائر؟
في ولاية أدرار في الجزائر.
أي نعم، في الصحراء. صحراء. نعم.
نعم في الصحراء.
تفضل تفضل.
في صلاة الصبح على مدار العام تجد 4 مصلين يصلون الصبح.
نعم.
أما في هذا اليوم يكتظ المسجد بالمصلين.
ولماذا؟
هل الله سبحانه وتعالى يعبد مرة في العام فقط؟
نعم.
أرجو أن تتكلم عن هذا الموضوع. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم
ورحمة
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. مما يميز دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعوة الخاتمة التي جاء بها خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة والطاعة لله خالصة لا تشوبها شائبة، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. والأولياء في مفهوم الإسلام ودعوات الرسل جميعا ما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنهج الإسلام في هذا ألا يغالي المسلمون في حب إنسان ما، وأن ينصرف حبهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسلكوا منهج الإسلام، فلا يدعى غير الله ولا يستعان بغير الله ولا يستغاث إلا بالله ولا ينظر إلا لله. أما أن يجتمع المسلمون في كل عام في كثير من البلدان بما يسمى مولد هذا وموت هذا، هذا ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. وعلى المسلم أن يكون مطيعا لله متقيا لله في كل مراحل حياته، وأن يحذر من الخرافات والبدع التي أضلت المسلمين وجعلتهم ينحرفون عن منهج الحق. وسنرى من خلال ما نتحدث الآن ما يدعونا إلى أن نتبصر طريقنا. تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
إننا نحبكم في الله.
ونحن نحبكم في الله الذي أحببتمونا فيه.
يا شيخ إننا نبشركم بنصر وتمكين لهذا الدين.
لله الحمد.
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا ليحاربوا الكفار.
نعم. تفضل.
ما رأيكم يا شيخ في هذه الرؤية؟
نعم.
واستسمحكم يا شيخ لأنني خرجت على الموضوع.
لا تفضل يا أخي، هذا من موضوعنا. فرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الخير، ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه فكأنما رآه في حياته، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك رؤيا أسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديك على منهج الكتاب والسنة وكل المؤمنين.
آمين.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وبارك
بإذن الله إننا سنصلي في الأقصى بإذن الله عز وجل.
ولله الحمد يا أخي، ولله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى ونصر دينه ونصر دينه والاعتصام به وبحبله المتين. نعود ثانية ونحن نرى نوحا عليه السلام قال ربي، يلجأ إلى الله الذي أرسله وأمره بتلك الدعوة، فأراد أن يشكو إلى الله حال قومه. إلى من يلجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي، وتعبير بالكلمة الرب تعني المنعم الخالق الرازق المدبر الذي يهدي. قال ربي، ونلحظ هنا حذف حرف النداء يا لقرب نوح ومحبته لربه. قال ربي، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. درس لكل الدعاة إلى الله أن يصبروا وأن يثبتوا على الحق وأن لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يستخدموا شتى الأساليب وشتى المناهج، ما يخاطب العقل، ما يخاطب الفطرة، ما يخاطب العاطفة. ثم على الدعاة أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى إذا حزبهم أمر أو ادلهمت بهم شدة، وأن يستمروا في تلك الدعوة. وليس عليهم أن يهتدي الناس جميعا، فالداعية عليه أن يرشد ويعظ ويهدي هداية إرشاد. أما الذي يهدي الهداية إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك نرى في القرآن الكريم يقول ربنا لخاتم المرسلين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم نرى آية أخرى قد يشتم منها عند بعض الناس أن هناك تعارض، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم نحن في صلاتنا نسأل ربنا الهداية في كل فاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هناك هداية إرشاد وهناك هداية توفيق. هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا من قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شأن رسل الله جميعا. يبينون لهم الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الخير من الشر، التوحيد من الكفر. قال ربي إني دعوت قومي، لكن هنا نرى ثبات الداعية، صبر الداعية أن يقضي وقته كله في الدعوة إلى الله دعوة عملية. دعوت قومي ليلا ونهارا ومع ذلك لم يستجيبوا له. وقال في بعد ذلك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم نرى منظرا قد يؤدي إلى أن يتوقف الداعية حينما يقابل بالصد والإعراض والسخرية. ولنا أن نتصور أقواما الآن، نوح يدعوهم إلى الخير وإلى الرشد وإلى رغد العيش وإلى الاطمئنان وإلى الأمن وإلى الرحمة، وهم يضعون أناملهم في آذانهم ويمكنونها. ولذلك قال جعلوا أصابعهم، لا يمكن لواحد أن يضع الإصبع كلها في الأذن، إنما هم وضعوا الأنامل وسدوها سدا محكما. فجاء التعبير البلاغي في الآية فيما يسمى التعبير بالجزء وإرادة الكل. جعلوا أصابعهم في آذانهم ثم ماذا؟ لا يريدون أن يسمعوا نوحا عليه السلام ولا أن يروه، مع أنه يدعوهم إلى الخير والهدى والنور. واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم، لا يريدون أن يروا نوح عليه السلام ولا أن يسمعوا له. ثم وأصروا، وتلك هي الآفة التي يصاب بها من عميت بصيرتهم عن الحق وعميت أبصارهم وصمت آذانهم وطمس على قلوبهم فهم لا يعقلون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يدعوهم إلى الخير إلى المغفرة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والآفة الكبرى التي تهلك الحرث والنسل هي الاستكبار، العجب، الكبر، الذي يؤدي إلى غمط الحق وأن ينسى المتكبر نفسه وبالتالي ينسى ربه. ومن نسي ربه أنساه الله نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك قال وأصروا، ما هو الداء الوبيل الذي يهلك الناس والأمم؟ واستكبروا استكبارا. ثم يقول نوح عليه السلام متضرعا إلى ربه مستغيثا به وإني كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وعلى الداعية أن يستخدم ما يلائم المقام، فالجهر في الدعوة له مقام والإسرار له مقام. ثم على الداعية أن يلفت أنظارهم وعقولهم وفطرهم وأن يثير عواطفهم فيما حولهم من كون الله لعلهم يهتدون. فماذا قال نوح عليه السلام بعد هذا؟ فقلت، يبقى مرة أقول لهم أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وهذه حقوق الله على العباد وهي أسمى مراتب الأخلاق. كذلك الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولا يملك المغفرة إلا هو سبحانه وتعالى. فقلت، وأراد أن يحببهم وأن يرغبهم في هذا الاستغفار، وكأنهم يسألونه وماذا بعد الاستغفار، ماذا سنحصل من خير، وهم يظنون أن الخير كله في الدنيا. فقلت، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما ثمرة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا ما أعظم هذا؟ الاستغفار ثمرته هذا الخير كله. نعم نعم، وهنا نلمح يرسل السماء. من الذي يرسل المطر؟ من الذي يسوق الرياح؟ ومن الذي يجعلها تتداخل في بعضها حتى ينزل المطر؟ يرحم الله به الإنسان، الحيوان، والنبات. وصدق ربنا العظيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى استغفار الله سبحانه وتعالى ومداومة الاستغفار ثمرته أن تتنزل رحمات الله على العباد. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
نعم تفضل.
الله يبارك لك يا رب. بقول لحضرتك انا عندي، ممكن اسال سؤال؟ طيب
اتفضلي.
الله يبارك لك. بنتي توفاها الله وهي بتولد،
يرحمها الله. الله يبارك والمؤمنين.
لك يا رب. فالوقت انا السنه دي ان شاء الله في رمضان طلعلها عمره من هنا باسمها. انا عامله عمره وحجه، عمره وحجه قبل كده.
نعم.
فانا طلعلها عمره باسمها.
نعم.
هل ممكن بعد ما اعمل لها العمره اعمل ليا عمره والجوزي عمره؟
ما انت عملت العمره من قبل، ولله الحمد والشكر.
الحمد لله.
اجعلي هذه خالصه لهذه البنت، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمها رحمه واسعه. نعم، واكثري من الدعاء والذكر والاستغفار منذ ذهابك الى العمره الى عودتك، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن هنا الاستغفار مطلوب، وهو منهج من مناهج الإسلام، منهج من مناهج الدعوة إلى الله، أن يتقرب الناس إلى الله بالاستغفار فينالهم الخير كله. ماذا لو حبس الله المطر عن الناس؟ ماذا لو لم تمطر السماء وأجدبت الأرض؟ يهلك كل شيء. لذلك كان من ثمرة الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم ماذا؟ هم يحبون الأموال، يحبون البنين، وتلك رغبات كثير من الناس، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا أمر قرره الله. لكن هناك ما هو أعظم، الخلق الكريم، العمل الصالح، معرفة حق الله على العباد. ولذلك جاء الأثر ويمددكم بأموال وبنين. ماذا لو حبس الله سبحانه وتعالى هذا الإمداد؟ لشقي الناس جميعا. إذن الاستغفار خلق جاءت به دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم يأتي خير آخر بعد قوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. نعم يريد أن يعيش ويرى الجنات والعيون ويمتع ناظريه ويسعد بما أفاء الله عليه من خير. عليك إذن باستغفار. لذلك قال نوح عليه السلام يريد لقومه الخير والدلالة عليه والطريق إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا سبحان الله العظيم. ويلاحظ هنا في الآية الكريمة التعبير بالأفعال المضارعة التي تفيد التجدد والحدوث. هذا حدث في أيام نوح عليه السلام ويحدث على مر العصور وإلى أن تقوم الساعة. إذا رأيت لجوء الناس إلى الله وكثرة الاستغفار رأيت الخير كله، لأن الذي يرسل الخير كله واحد لا شريك له. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا عندي زوج، جوز بنتي في صرف النظر عن انه رافض حكايه النقاب، دلوقتي بيقول لها انا ما بحبش المنتقبات.
نعم.
قالت له انت امي واختي منتقبين، منتقبات رافض برضه. قال لها انا زوجك واقول لك اقلعي النقاب، وكمان لو قلت لك ما تصليش ما تصليش.
نعم.
انا عايز اعرف الزوج حقه ايه لحد ايه بالضبط، علشان ان يبقى حاجر على عبوديتها بينها وبين ربها، من طاعه او من صيام او من صلاه، ازاي؟
اولا لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق.
لكن
نعم.
لكن السؤال،
نعم،
هل امرها بالنقاب، هل النقاب واجب وجوبا عينيا ام انه كمال للمرأة؟ قلنا
نعم.
ان اغلب العلماء قالوا ان الفرض والواجب هو الخمار.
نعم.
تماما.
تمام.
وليس النقاب.
تمام.
انما اذا انتقبت المرأة كان خيرا وبركة، لكن طاعة الزوج أيضا من طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، فلا نقيم الدنيا ونقعدها على النقاب.
ما هو بيقول لها أنت لو حلوة، يعني بيقول لو الحلوة الواحدة حلوة، هي حلوة اللهم لك الحمد، بس هو بيقول لها لو حلوة تلبس النقاب، لو جسمها ملفت تلبس النقاب، إنما ما تلبس، يعني أنت معنى كده بتهين مراتك بالزوج؟
لا 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 لا، هذه الأمور كما قلنا يجب أن تكون العلاقة
فضلا عن كده يا فضيلة الشيخ.
نعم.
هو فضلا عن معلش معذرة، هو كمان لا يعني بيأدي الفرض بالعافية، شارب المدخن للسجاير.
أسأل الله أن
يهديه. أمين يا رب.
أسأل
العالمين.
الله. أسأل
رب
الله.
لكن إحنا في يعني إيمانياتها بتقول له أنا عملت ده لله وعملت كذا استخارة لقيتها لله، صالحة لله إن أنا ألا النقاب، حتى رؤية شافتها امبارح بتقول شفت الشيخ خالد عبد الله بيقول لها مبارك على النقاب، يعني كل ما
لا إحنا لا لا لا، أولا نحن لا نعول على الرؤى والمنامات، هذا شيء لا قال لي ولا قال ليش، ما عدا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأت رؤيا صالحة فهي من الله، لا نقول رأينا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، معذرة. الأمر الثاني أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه هذا الزوج وأن يهديه سواء السبيل وأن يلجأ إلى العلماء العاملين الصالحين لكي يستمع منهم إلى الحكم وأن يقول سمعنا وأطعنا. وعلى بنتنا الكريمة أيضا ألا تشدد على نفسها وألا تدخل في صراع مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طاعة الزوج من طاعة الله ما لم يكن في معصية. وأيضا العلماء لهم في أمر النقاب قالوا تنتقب المرأة إذا خيفت الفتنة، إذا خيفت الفتنة، وهي التي تقدر هذا. أسأل الله أن يصون بنات المسلمين وأن يهدي كل مسلم إلى الحق. نعود مرة أخرى، كنا نقول إن ثمرة الاستغفار تنزل رحمات الله على العباد، وأول تلك الرحمات الماء، ولو لم ينزل الماء لهلك كل شيء. إذن الاستغفار أمر عظيم، فقلت استغفروا ربكم، وأسأل الله في تلك السلسلة أن نفرد الأخلاق خلقا خلقا، لكن هنا نتابع الأخلاق في دعوة نوح عليه السلام، وسنواصل ذلك بمشيئة الله في دعوات الرسل إلى أن نصل إلى من تمم الله به صالح الأخلاق، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقلت استغفروا ربكم، ولذلك هنا ترغيب، وعلى الدعاة إلى الله ألا ينفروا الناس وألا يكثروا من الترهيب. فمنهج الإسلام وأساليب الدعوة لابد أن يكون الترغيب قبل الترهيب. ونحن للأسف الشديد نرى كثيرا من الدعاة أو من ينتسبون إلى الدعوة، وأسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، وألا يتصدى للدعوة إلى الله إلا من كان أهلا لها، وألا يتصدى إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في فضائية أو في أي وسيلة إعلام إلا إذا كان على علم وعلى فقه بما يقول، حتى لا تختلط الأمور بعضها ببعض. الترغيب قبل الترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن فيكم، ويقصد بعض الدعاة، منفرين، يركز دائما على الترهيب. فأين الترغيب؟ لماذا لا ندعوهم إلى كثرة الاستغفار وكثرة الذكر، كثرة تلاوة القرآن الكريم وتدبر الآيات، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعو يسروا ولا تعسروا، كانت تلك وصيته لخير الدعاء لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، يسرا وهو يبعثهم إلى اليمن، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوع إلى تختلف. آفة بعض الدعاء إلى الله الترهيب قبل الترغيب، تخويف الناس من الدين، حتى صار بعض الناس حينما يرى المشايخ ربما يخاف من الكلام الذي يقولون، إن هذا الدين يسر، قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم،
الله وبركاته،
تفضل يا أخي.
أطال الله عمرك
وبارك فيك وبارك فيك.
حضرتك حينما سأل أحد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن ينصحه، قال له لا تغضب. عاوزين توجيه حضرتك اللي هو يعني جاي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل حينما نغضب لكي نزهب الغضب وماذا نفعل معنا الذي يغضب من حولنا من الأهالي أو الأهل أو هكذا يعني. فحضرتك نصيحة، لأن نرى كثيرا في هذه الأيام من هو سريع الغضب سواء من أنفسنا أو من حولنا، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك وعليك. علينا إذن أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسرع إلى الوضوء وإلى الصلاة، وأن نذكر أن الغضب جمرة يريد الشيطان أن يقذفها للإنسان المسلم لكي تشتعل ويزداد الغضب. قال له لا تغضب، الله أصلا لا تغضب، لا تغضب ثلاث مرات. فدواء الغضب هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الوضوء، الصلاة إذا كان قائما يجلس، جالسا يقوم، يغير من مكانه، ويتذكر أن هذا الغضب ليس من أخلاق الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمشاهدين الكرام إلى أحسن الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على صاحب الخلق الكريم البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.